الدعوة في المدينة ثم بيعة العقبة فبداية هجرة المسلمين إليها.
قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أهل المدينة وأنهم آمنوا به وتابعوه صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان من الموسم الثاني وهو موسم الحج وذلك من السنة 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى. والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هم معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة. أبو الهيثم وعويم من الأوس والبقية كلهم من الخزرج. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وبيعة النساء هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا:
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
هكذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال. قال عبادة بن الصامت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يدعوهم إلى الإسلام، ونجح مصعب بن عمير نجاحا باهرا في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهاتان قصتان لرجلين أسلما على يد مصعب بن عمير فكان في إسلامهما خيرا عظيما لهذا الدين العظيم. أو القصة الأولى أن أسعد بن زرارة خرج يوما مع مصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. يقول: فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير كان سيدي قومهما من بني عبد الأشهل وكان على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين، يعني أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارنا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. سعد بن معاذ كان سيد الأوس، قال لي سيد بن حضير: اذهب وانههما، أي انها أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، أنا لا أستطيع لأن أسعد بن زرارة ابن خالتي، أخشى أن يقع بيننا قطيعة، أنت ليس بينك وبينه رحم، اذهب وانههما. يقول: فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب إن يجلس أكلمه. يقول فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما أي يسبهما وقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال أنصفت. ثم ركز حربته وجلس. فكلمه مصعب وتلا عليه القرآن وبين له دين الله تبارك وتعالى وكيف أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فصار يقرأ عليه القرآن ويبين له الإسلام. يقول فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، وذلك في إشراقه وتهلله. ثم قال لهم أسيد ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين. ثم قال إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، يعني سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس. فقال سعد أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد على قومه قال له سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال نفعل إن أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. بنو حارثة لن يقتلوا أسعد بن زرارة، ولكن هكذا تصرف أسيد بن حضير رضي الله عنه ليثير سعد بن معاذ يقوم ويدافع عن ابن خالته أسعد بن زرارة. يقول فقام سعد مغضبا الذي ذكر له فأخذ حربته وخرج إليهما. فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، عرف أن لا أحد سيقتل أسعد بن زرارة ولا شيء، وإنما علم أن أسيد بن حضير أراد منه أن يسمع كما سمع. يقول فوقف عليهما متشتما أي كما فعل أسيد بن حضير. ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. فقال أسعد لمصعب أو كان قد قال أسعد بن زرارة لمصعب منذ جاء سعد من بعيد، قال هذا سيد من ورائه قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. قال مصعب لسعد بن معاذ لما وصل إليهما أو تقعد فتسمع، إن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال أنصفت. ثم ركز حربته وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. يقول فعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. ثم قال كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ فقال له كما قال لأسيد ففعل كما فعل أسيد. فلما رجع إلى قومه قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ أي ما مكانتي فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقول فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد يقال له الأصيرم وهو قد أسلم يوم أحد. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. ثم كانت بعد ذلك بيعة العقبة الثانية، وذلك في السنة 13 من الهجرة. فحج من المسلمين من أهل المدينة 70 نفسا من المسلمين، ضمن حجاج قومهم من المشركين، لأن المدينة ما زال الآن فيها مشركون وفيها مسلمون. وكان المسلمون يقولون: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخوف صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول كعب بن مالك: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة في من أوسط أيام التشريق، أي في 12 من ذي الحجة. يقول: وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وهذا والد جابر بن عبد الله الصحابي. يقول: أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، أي لا نظهر لهم أننا مسلمون أو أننا موعدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فكلمنا عبد الله بن عمرو بن حرام وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا من النقباء. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا مستخفين. قطا طيور حمام. يقول: حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب وهي أم عمارة، وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. يقول: فاجتمعنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، والعباس يومئذ على دين قومه، إلا أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أراد أن يعرف ماذا هم صانعون بابن أخيه. فلما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المتكلمين عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج. طبعا قال الخزرج لأن الخزر أكثر من الأوس، والعرب كانت تسمي الأوس والخزرج بالخزرج لكثرتهم، فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، أي في النسب والمكانة والمحبة، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، يعني من الكفر، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. يعني يريد أن يطمئن على ما سيكون لابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال كعب: قلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني؟ فقالوا: يا رسول، نبايعك على ماذا؟ قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال كعب: وتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قام البراء بن معرور فأخذ بيده ثم قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. يقول: فقام أبو الهيثم التيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني اليهود، يهود بيننا وبين اليهود، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني ترجع إلى مكة وتتركنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وفي رواية أن جابر قال: فقمنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأخذ بيده أسعد بن زرارة فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، وفيه قتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإن أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيف فدروه فهو أعذر لكم عند الله. يريد أسعد بن زرارة أن يثير فيهم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصافحهم إلا المرأتين، فإنه ما صافح امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه. ثم جعل عليهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. أما نقباء الخزرج فأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معروف وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. وأما نقباء الأوس فأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر. ثم بعد ذلك، أي بعد أن تمت هذه البيعة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين الذين بايعوه، صاح الشيطان وقال: يا أهل الأخاشب، يعني يا أهل المنازل، هل لكم في محمد والصبا؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، يعني الشيطان، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن يرجعوا إلى رحالهم. لما سمعت قريش هذا الصوت جاءت إلى أهل يثرب فقالت لهم: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا فاستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن ننشب معه الحرب منكم. فقام مشرك أهل المدينة، مشرك يثرب، فقالوا: والله ما وقع شيء من هذا ولا تم شيء من هذا، وصاروا يحلفون بالله ما وقع شيء من هذا. فأتى الناس عبد الله بن أبي بن سلول، وكان سيدا من سادات الخزرج، فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفعلوا مثل هذا إلا وأخبروني. فاستمرت قريش يعني تبحث وتستقصي الأخبار حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت. فلما نفر الحجيج سارع فرسانهم بمطاردة أهل يثرب، ولكن بعد فوات الأوان، ولكنهم تمكنوا من الإمساك، أو تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فطاردوهما، فهرب أو فر منهم وأعجزهم المنذر بن عمرو، وأمسكوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه وجعلوا يضربونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب فخلصاه من أيديهم. وذلك أن سعد بن عبادة من سادات أهل المدينة. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل المدينة أهل طيبة، بدأ المسلمون يهاجرون، وحاول المشركون صد المسلمين عن الهجرة. وكان أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة، على ما ذكره ابن إسحاق وغيره، وأخذ معه زوجته وابنه، أي أخذ أم سلمة وولدهما سلمة، فجاءه أصهاره أي أهل زوجته فقالوا له: أما نفسك فلا نستطيعها، أي ما نستطيع أن نمنعك من الهجرة، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فوالله لا ندعها معك. فأخذوا منه زوجته، ومن الطبيعي جدا أن ولده سلم الصغير رجع مع أمه، فغضب آل أبي سلمة: كيف تأخذون من الرجل زوجته؟ فقالوا: إذا فعلتم ذلك فنحن نأخذ ابننا. فأخذوا سلمة من أمه، فتشتت أمر هذه العائلة الصغيرة، أبو سلمة هاجر، أم سلمة أخذها قومها، وسلمة أخذه قوم أبيه. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وأخذ ابنها منها تخرج إلى الأبطح تبكي حتى تمسي، واستمرت على ذلك الأمر سنة كاملة وهي تبكي فراق زوجها وفراق ابنها. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئتي. فذهبت إلى أهل زوجها فأعطوها ولدها، ثم هاجرت خلف زوجها إلى المدينة. ولكنها لما خرجت لم يكن معها أحد، فلقيها في الطريق عثمان بن طلحة، بعد أن عرف حالها شيعها، أي تابعها وصار معها يجاريها في السير حتى وصل بها إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف إلى مكة. هذه صورة من صور المهاجرين وكيف عانوا عند خروجهم من مكة إلى المدينة فارين بدينهم. وهذه صورة أخرى، وهي هجرة صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، وذلك أنه لما أراد الهجرة جاءه كفار مكة فقالوا: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، أي من المال، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. سبحان الله، ما سرق مالهم ولا غشهم ولا راباهم، وإنما اشتغل بعرق جبينه، ومع هذا قالوا له: لا تخرج أنت ومالك أبدا. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع، ربح البيع. وذكر بعض أهل العلم أن قول الله تبارك وتعالى:
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد،
أنها نزلت في صهيب الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه.
محاولة قريش لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هجرة النبي، وقصة سراقة وأم معبد.
وفي شهر صفر من السنة 14 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع أهل مكة على أمر عظيم ما اجتمعوا على مثله قط، وذلك أنهم اجتمعوا في دار الندوة وتعاقدوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الرأي كان رأي أبي جهل رأس قريش في ذلك الوقت، فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضون منا بالعقل، فعقلناه لهم، أي ندفع الدية بعد ذلك. بعد هذا الاجتماع الخطير أرسل الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يأمره بالهجرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، أي قبيل الظهر، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. تقول عائشة: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا، وذلك في ساعة لم يكن يأتينا فيها. تقول عائشة: فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني إلا أمر مهم. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، يعني أريد أن أخبرك بأمر مهم سري لا يجوز أن يطلع عليه كل أحد. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتمة الليل، وكفار مكة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ساهرون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى:
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
هذا مكرهم، وهو أنهم اجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتله شباب أقوياء، فيتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، فيقبل بنو عبد مناف الدية. هذا مكرهم. ولننظر إلى مكر الله تبارك وتعالى، كيف صنع الله تبارك وتعالى بهم، كما قال جل وعلا:
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وهذا تطمين من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. وقد أبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة في مكة حتى يرد الأمانات التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. وهذا يدلنا على أمرين اثنين، وإن كانت يعني أكثر من مسألة وأكثر من أمر، ولكن نريد أن ننبه إلى أمرين اثنين نرى أنهما من أهم الأمور. أولهما هو أن كفار مكة كانوا يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ساحر، شاعر، مجنون، كذاب، وغير ذلك من الصفات التي اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهم في هذا كاذبون، هم لا يصدقون ما يقولون، ولذلك كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن يعطي عاقل الأمانة إلى رجل يرى أنه كذاب أو أنه مجنون أو أنه ساحر أو شاعر؟ هذا لا يمكن أبدا. فدل هذا على أنهم لا يكذبونه كما قال الله تبارك وتعالى:
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
وأما الأمر الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا، لما أرادوا قتله ما قال أنا أخذ أموالهم لأنهم يريدون قتلي فأنا أستحقها أبدا. وإذا قال صلوات الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أي وإن خان هو فأنت لا تخون، المؤمن لا يخون أبدا. فتبقى أخلاق المؤمن شامخة عالية ظاهرة وإن غدر من غدر من الكافرين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الخروج من مكة أو لنقل من بيته صلوات الله عليه وأولئك الشبان الأقوياء المسلحون ينتظرون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون خروجه ليقتلوه، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقى الله تبارك عليهم النوم جميعا. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من البطحاء يعني من الرمال من التراب فجعل يذره على رؤوسهم، أي جعل التراب فوق رؤوسهم، وكان الله قد أخذ أبصارهم فلا يرونه، والنبي يتلو صلوات الله وسلامه عليه.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، خوخ الباب الصغير، حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. هذا مكر الله جل وعلا، كيف هم مكروا وكيف الله جل وعلا مكر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبقوا هكذا واقفين حتى جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورآهم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. فوضعوا أيديهم على رؤوسهم ووجدوا التراب فقاموا ينفضونه وقالوا والله ما أبصرنا. ثم نظروا إلى داخل البيت فرأوا عليا فقالوا هذا والله محمد إنه نائم، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام علي عن الفراش فسقط في أيديهم فقال أين محمد؟ قال لا علم لي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار هو المدينة، كان من ذكائه صلوات الله وسلم سلك طريقا آخر يضاده تماما وهو طريق اليمن. مشى 5 أميال في اتجاه اليمن، والأنظار كلها والعقول كلها تقول النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر إلى المدينة، وهكذا كان صلى الله عليه، ولكنه أراد أن يعمي عليهم الأمر فذهب إلى جهة اليمن ومكث في مكان يقال له جبل ثور، فمكث فيه 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه، وكان يمشي متجها إلى غار ثور على أطراف قدميه، وذلك أن الطريق كان وعيرا فحفيت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، وطفق يشتد به الأمر حتى انتهى إلى الغار في قمة الجبل وهو ما يسمى الآن بغار ثور، معروف في جهة مكة من جهة اليمن خلف منطقة العزيزية هناك. ولما انتهى إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله يا رسول الله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل أبو بكر فكسحه أي نظفه، وجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، سد هذه الفتحة بإزاره، وبقي منها 2 يعني ثقبان آخران فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر فلم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه من شدة الألم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله له ما لك يا أبو بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان اللدغة فذهب ما يجده. وهذا أيضا يبين لنا أمرين اثنين. الأول شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه يلدغ فلا يتحرك حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. وأما الأمر الثاني فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بكيف أنه مجرد أن تفل في جرحه أذهب الله جل وعلا عنه ما يجد. وظل في الغار 3 ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف اللقن، فيدلج من عندهما بسحر، أي في آخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني عبد الله بن أبي بكر الصديق كان يجلس مع النبي وأبي بكر إلى السحر، يعني إلى قريب الفجر، ثم يرجع إلى مكة، فإذا أصبح مع الناس فيسمع كلام الناس ماذا يقولون، لأن ما عندهم حديث إلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع ما يقوله الناس، ثم إذا صار الليل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأخبرهما الخبر وماذا يقول الناس. وكان يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل. يعني أن عامر بن فهيرة يأتيهما باللبن قبل أن يناما، رضي الله عن أبي بكر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وكان يفعل ذلك يا عامر بن فهيرة كل ليلة من تلك الليالي. وكان يعني عامر بن فهيرة ماذا يفعل؟ يأتي إلى أثر عبد الله بن أبي بكر وهو راجع وهو ذاهب، فيمشي بالغنم على مكان هذا الأثر حتى تذهب أثره. وأما قريش قد جن جنونها حينما تأكد لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت في صبيحة الليلة التي قد عزموا فيها على قتله صلوات الله وسلامه عليه. وحاولوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآذوه حتى يعلمهم بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلمهم بشيء حتى أيسوا منه. فذهب أبو جهل إلى بيت أبي بكر الصديق، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر، فقال لها أبو جهل: أين أبوك؟ قالت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها، أي ما يكون في الأذن مما تزين به النساء. وجعلت قريش مكافأة قدرها 100 ناقة لكل من يدلها على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حيا أو ميتا. وجدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، لأن 100 ناقة شيء عظيم، وانتشروا في الجبال والوديان يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دون فائدة. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم الذين يبحثون عنهما، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا أبا بكر، 2 الله ثالثهما. وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر ب2 الله ثالثهما. ولما هدأت قريش في الطلب، ذلك أنهم شعروا بالعجز وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلت، تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من الغار واتجاه مرة ثانية إلى المدينة. ذلك أن عبد الله بن أبي بكر كما قلنا كان يأتيهما بالأخبار. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل أجير وهو عبد الله بن أريقط، وهذا كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني يدلهما الطريق إلى المدينة، وكان كافرا ومع هذا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم: تجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى عبد الله بن أريقط الراحلتين، ووعده في غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. كيف النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه وهو كافر؟ كان يمكن أن يخبر قريش يعني بمكان النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ 100 ناقة، ولكنه ما استأمنه النساء إلا أنه كان أمينا. فلما كانت ليلة الاثنين جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين يعني لك. وقرب إليه أفضلهما فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما يعني الطعام، ونسيت أن تجعل لها عصاما يعني شيء تربط به، فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام يعني شيء تتعلق به، فشقت نطاقها قسمين فعلقت السفرة بأحد هذين القسمين وانتطقت بالآخر، ولذلك سميت بذات النطاقين. روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، فنزلنا عندها، وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، فقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام، وخرجت أنفض ما حوله، يعني ينفض ما حوله ينظر إلى الطريق. يقول: فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يعني يريد أن ينام تحتها، فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. يقول: فأخذ شاة، فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فحلب في كعبي كثبة من لبن، يعني إناء صغير. يقول: ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، يعني انتظرت حتى استيقظ. يقول: فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. يقول: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رجل يقال له سراقة بن مالك بن جعشم. قال سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراهما محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني غبى عليه الأمر. يقول: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي حتى لا يراها الناس، يعني. يقول: وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي، يعني اختبأ حتى لا يرى أحد حتى وصل إلى الفرس. يقول: فخررت عليها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ أنا من جهلهم. يقول: فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام. يقول: حتى إذا اقتربت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، يقول: سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات أي خوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتيه أحد. يقول: فساخت يدا فرسي في الأرض، أي غرقت في الأرض. يقول: حتى بلغت الركبتين فخررت عنها سقطت، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. يقول: فاستقسمت بالأزلام مرة ثانية فخرج الذي أكره، يعني تقول: لا تتبعهما. فناديتهم بالأمان، يعني ناديت أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم: الأمان الأمان، يعني أريد أن أكلمكما. يقول: فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، يعني كيف أن فرسي تنعت، أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية. ويقول عرضت عليه الزاد والمتاع، يقول فلم يرزآني، يعني ما قبل مني ولم يسألاني، إلى أن قال اخفي عني، فقط الذي نريد منك أن تخفي عنا هذا الأمر. يقول فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، يعني إذا فتح الله عليه. يقول فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورجع سراقة بن مالك فوجد الناس في الطلب، يعني إلى الآن الناس عندها أمل أنها ستجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر، يعني عندي الخبر اليقين، قد كفيتكم ما هاهنا. سبحان الله، في أول الأمر يريد قتلهما، يريد مسكهما، يريد الدية التي أو الثمن الذي جعله أهل مكة لهم، وفي آخر النهار جعل يدافع عنهما ويخفي أمرهما. فهذا يعني من الله تبارك وتعالى كيف أنه يحفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى أتى خيمة امرأة يقال لها أم معبد، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندنا شيء، ما أعوزكم القرى والشاء عازب، يعني ما عندي شيء. وكانت سنة شهباء، أو وكانت السنة سنة شهباء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، شاة صغيرة يعني في مؤخرة الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يا ضعيفة ما تسرى حتى أن تسير مع الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، ما فيها شيء. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم لأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها فحلب فيه حتى علته الرغوة، أي كثر اللبن، فسقاها فشربت حتى روية، وسقى أصحابه يعني عامر وعبد الله بن أريقط وأبا بكر، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب ثانية حتى ملأ الإناء، ثم أعطاه إياها وغادر صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جاء زوجها زوج أم معبد يسوق أعنزا عجافا ما فيها لبن، سنة شهباء كما قالت. فلما رأى اللبن عجبه، فقال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيف وكيف ومن حاله كذا وكذا، ذكرت له ما وقع. فقال زوجها إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفات، فقال لها هذا والله من يبحث عنه أهل مكة. وقيل أنهم يعني الناس سمعت أشعارا وقال أنها للجن، أنها قالت جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بنو كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.
وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم بناء المسجد وتحويل القبلة.
وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء. وذلك كما يقول عروة بن الزبير سمع المسلمون بالمدينة بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، يعني بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لكن ما يدرون متى يصل، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة وهي المكان بين مكة والمدينة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه. الأطم في المكان المرتفع. فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني يراهم من بعيد. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. يقول: فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمري بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى صلى الله عليه وسلم يجيء أبو بكر، يعني يظنون أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي ساكت. يقول: حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل على نبي الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبقي علي بن أبي طالب بمكة 3 أيام، أدى الأمانات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، على المشهور الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى. ولما كان اليوم الخامس وهو يوم الجمعة، ركب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، وأردف أبا بكر وأرسل إلى بني النجار، وذلك أنهم أخوال جده عبد المطلب، فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار جهة المدينة. فأدركته الجمعة في قرية لبني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وهذه أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الجمعة انطلق إلى داخل المدينة، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته، هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي فبركت، فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بني النجار أخواله. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله، وذلك ليكرمهم بذلك، وهذه من صلة الرحم. فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول إليه، كل واحد يأتي: يا رسول الله، تعال عندي، اسكن عندي. فقام أبو أيوب الأنصاري وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته، فالتفت النبي إليه وقال: المرء مع رحله. فجاء أسعد بن زار لما رأى هذا الأمر أبو أيوب الأنصاري، فأخذ بزمام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والراحلة عندي، يعني أخدمها لك. فكانت عنده. وبعد أيام وصلت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته سودة، وابنتاه فاطمة وأم كلثوم، وكذلك أسامة بن زيد وأم أيمن، وكل أولئك خرج معهم عبد الله بن أبي بكر، ومعه كذلك أولاد أبي بكر الصديق. وبقيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي العاص بن الربيع، لم تستطع أن تهاجر معه، وذلك أنه كان على دين قومه. بعد أن استقر بالنبي صلى الله عليه وسلم المقام، قام ببناء المسجد النبوي في المكان الذي بركت فيه الناقة، وكان المكان لغلامين يتيمين، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه المسلمون، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في البناء بيديه الكريمتين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقوله يبني معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان الأنصار يعملون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان في ذلك المكان، أي الذي أراد أن يبني فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، قبور للمشركين، وكان فيه خرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت وصفت في قبلة المسجد. وكانت القبلة في ذلك الوقت إلى الآن إلى بيت المقدس، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى مكة. وبنى بجانب هذا المسجد بيوتا وهي الحجر، أي بيوت أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد أن تكامل البنيان انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى تلك البيوت. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وذلك في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم على المواساة، وأنهم يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، وذلك إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى بعد بدر:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
فرجع التوارث إلى الأقارب. ومعنى هذا الإخاء هو أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فالقضية قضية تقوى واتباع. روى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال عبد الرحمن أو قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من إقط وسمن. ثم تابع الغدو أي من غد، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم أي ما حدث؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروى أيضا البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال: لا. فقالوا: فتكون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: نعم، سمعنا وأطعنا. وهذا يدلنا على أمرين اثنين أيضا. أما الأول فهو سخاء الأنصار، كما قال الله تبارك وتعالى:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ويظهر لنا كذلك موقف المهاجرين، وذلك أنهم لم يستغلوا طيبة الأنصار، ولذلك لم يقبل عبد الرحمن بن عوف عرض سعد بن الربيع، ولم يقبل المهاجرون عرض الأنصار أن يقاسموهم نخيلهم. وبعد ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وهم لم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد، أي لم يبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل تركهم فيها صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفترة أرسلت قريش إلى المسلمين تقول: لا يغرنكم أنكم أفلتتم منا إلى يثرب، فسنأتيكم ونستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقد داركم. وذلك أنه روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني. قالت: بينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، أي صوت سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى أنزل الله تبارك وتعالى
والله يعصمك من الناس،
فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. هذا يبين شدة اليقين بالله جل وعلا حتى أذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالقتال والدفاع بقوله جل وعلا
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.
بعد هذا الإذن من الله تبارك وتعالى بالقتال بدأت السرايا، وكان من هذه السرايا سرية نخلة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى مكان يقال له نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، كل اثنين يعتقبان على بعير للفقر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم نظر فيه ثم ينظر فيه، يقول فسار عبد الله بن جحش ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش. العير هي القافلة المحملة، وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله بن جحش عندما قرأ الكتاب سمعا وطاعة، يحدث نفسه بذلك، ثم أخبر أصحابه في ذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، يقول لهم عبد الله بن جحش. فنهضوا كلهم، ولكن لما صار في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه فتخلفا في طلبه، يعني وهم في الطريق إلى العير فقد سعد بن وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهم، يعني كل اثنين على بعير قلنا، فقد بعيرهم فصار يطلبان البعير، وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت عير لقريش تحمل زبيبا اللي هو العنب وأدما اللي هو الإدام وتجارة، وفيها العير عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان. يقول فيتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وإن تركناهم دخلوا الحرم. يعني وقعوا في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ يقولون لأن الآن عندنا القتال في الشهر الحرام محرم، والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد. الثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والواحد الفرد رجب. هذه أشهر محرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا، هذه أشهر محرمة. وهناك عندنا أماكن محرمة، في السابق كانت مكة، والآن يعني بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حرم المدينة كما حرم الله تبارك وتعالى مكة، فعندنا حرمان مكة والمدينة. المهم أنهم وقعوا في مشكلة، وذلك أنهم أدركوا هذه العير في رجب، ورجب شهر حرام آخر يوم من رجب، إذا أتوا إلى العير وقتلوهم أخذوا ما عندهم من مال صاروا يعني قاتلوا في الشهر الحرام، وإن تركوهم يكونون يصلون إلى إيش؟ إلى البلد الحرام إلى مكة. فوقعوا في مشكلة، يعني هم بين ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقاتلوهم في الشهر الحرام، الحالة الثانية يتركوهم يدخلون مكة ويقاتلونهم من غد في الأشهر الحلال ولكن في المكان الحرام، والحالة الثالثة وهي أن لا يقاتلون في الشهر الحرام ولا يقاتلون في البلد الحرام ولكن تفلت العير وتدخل إلى مكة وتنجو. وكانت مكة كما هو معلوم قد أخذت أموال المسلمين، بل وأخذت كما ذكرنا في الدرس السابق أخذت نساءهم وأخذت دورهم وأخذت أموالهم وأخذت أبناءهم وآذت من آذت وقتلت من قتلت، فكان أخذ العير نوع من رد
بعض الحقوق، والإنسان أن يرد حقه ممن ظلمه ولو وصل الأمر إلى القتال لو قاتله من أخذ حقه. المهم أنهم وقعوا في مشكلة، يقاتلون في الشهر الحرام أو يؤجلون ويقاتلون في البلد الحرام أو يؤجلون وتفلت العير، فوقعوا في مشكلة. يقول: فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. يقول: ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى اللقاء يعني القتال، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم بن كيسان، وأفلت منهم نوفل، وقدموا بالعير والأسيرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عزلوا من ذلك الخمس، فكان ذلك أول خمس يعني يكون في الغنيمة، وهذان كان أول أسيرين، وذاك كان أول قتيل في الإسلام، هذا أول خمس وأول قتيل وأول أسيرين. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ثم أوقف النبي صلى الله عليه وسلم التصرف في العير والأسيرين. طبعا هنا خطأ وقعوا فيه، وهو أنهم قاتلوا في الشهر الحرام. قريش وجدت هذه فرصة، كيف يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي كما في قولهم هم أنه جاء ليعظم شعائر الله ينتهك الأشهر الحرم، يقولون عن أنفسهم: نحن لا نقاتل في الشهر الحرام، وهذا يدعي أنه رسول من عند الله ويقاتل في الشهر الحرام. فبدأوا يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: إنه أحل ما حرم الله، وأكثروا في القيل والقال، حتى أنزل الله تبارك وتعالى الوحي يدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تبارك وتعالى:
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي من الكبائر. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل لك أن تقاتل في الشهر الحرام؟ كيف تقاتل في الشهر الحرام؟ يقول: قل قتال فيه كبير، يعني نعم نحن نقر أن القتال في الشهر الحرام من الكبائر، كبير أي من الكبائر. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الله أكبر. يقول الله تبارك وتعالى للمشركين: أنتم تنكرون على المسلمين أن قتلوا رجلا في الشهر الحرام، ونحن نوافقكم، هذا العمل لا يجوز، قتال فيه كبير، من فعل ذلك فقد أخطأ، ولكن أنتم يا من تعيبونهم في هذا، انظروا ماذا تفعلون. يقول الله تبارك وتعالى: وصد عن سبيل الله، أي الذي تفعلونه، وكفر به، أي الذي تفعلونه يا كفار مكة، والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، طرد المسلمين من مكة، وإخراجهم بالتهديد، وإخراجهم بالتعذيب، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة، أي فتنة الناس عن دينهم، أكبر من قتلهم، والفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه الآية مما طيب الله تبارك وتعالى بها قلوب المؤمنين، فكأن الله جل وعلا يقول لهم: ليس هؤلاء من لهم أن يعيبون عليكم ذلك، لأن فعلهم أكبر من فعلكم بشيء كثير، فهم يصدون عن سبيل الله ويخرجون أهل المسجد منه، أي المسجد الحرام مكة، ويكفرون بالله ويفتنون الناس عن دينهم ويخرجونهم من ديارهم، وهذا كله أكبر عند الله من قتل رجل كافر في شهر حرام. عند ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين، إيه لما قال الله تبارك وتعالى: قل قتال فيه كبير وأدى الدية عن المقتول إلى أوليائه. وفي هذه الأيام، أي في السنة الثانية من الهجرة، في شهر شعبان بالذات، أمر الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وكان تحويل القبلة بأمر الله تبارك وتعالى:
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
فحولت القبلة، والمشهور أنه لما حولت القبلة أنها كانت في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، والأكثر على أنها في صلاة العصر. المهم، يذكر أن أول من صلى إلى القبلة أي مكة هو البراء بن معرور. والبراء بن معرور كانت صلاته إلى مكة لما خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وذلك أنهم خرجوا إلى مكة، فلما وصلوا إليها أي إلى مكة أو قبل وصولهم إلى مكة أدركتهم الصلاة، فأرادوا أن يصلوا. والمدينة معلوم موقعها بين مكة وبيت المقدس، فمن أراد أن يصلي إلى بيت المقدس لابد أن يعطي مكة ظهره، ومن أراد أن يصلي إلى مكة لابد أن يعطي بيت المقدس ظهره، لأن المدينة بين بيت المقدس ومكة. فأدركتهم الصلاة فصلوا إلى بيت المقدس كما هو معلوم. فجاء البراء بن معرور رضي الله عنه فصلى إلى مكة قبل تحويل القبلة، هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى إلى مكة، فاستغرب أصحابه منه، فلما قضى صلاة قال: ويحك، ماذا فعلت؟ قال: والله إني كرهت أن أجعل هذه البنية في ظهري، يعني ما متقبل أن تكون مكة في ظهري. فقالوا: ويحك، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. قال: لا أدري. فتركوه، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وقال: يا رسول، إن البراء بن معرور صلى إلى مكة وأعطى بيت المقدس ظهره. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كنت على قبلة لو صبرت، يعني كان المفروض أن تصلي إلى بيت المقدس لو صبرت قليلا. وكان النبي يتمنى أن تكون بيت المقدس، أن تكون مكة هي القبلة، وكان النبي يصلي إليها، سيصلي خلف مكة، خلف الكعبة باتجاه بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه.